أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المقام الثاني. المقام الثاني نتعرض فيه إلى مسألة التنافي والتدافع الموجودة في متون هذه الأخبار التي تتعرض لهذه القاعدة. طبعا نستذكر ما تقدم سابقا من أنه إذا بنينا على التواتر الإجمالي والاطمئنان بصدور هذا المضمون في الجملة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا لا مجال للبحث عن ماذا؟ عن مسألة التهافت والتنافي، لأنه كما هو واضح عندما يكون هناك تواتر إجمالي يؤخذ بالمتيقن، فإذا دار الأمر بين مطلق ومقيد، بين رواية فيها لا ضرر ولا ضرار على الإسلام فقط، وبين رواية أخرى فيها لا ضرر ولا ضرار أفرض بقيد في الإسلام أو بقيد على مؤمن، مقتضى التواتر الإجمالي هو عدم ثبوت هذا القيد، أن هذا القيد لا يكون ماذا؟ لا يكون ثابتا. أصل المطلق يكون ثابت، وأما ما زاد على ذلك فهذا لا يكون ثابتا بالتواتر الإجمالي. ولذا لا نواجه مشكلة التهافت والتنافي بلحاظ المتن، كما أنه بناء على عدم ثبوت التواتر الإجمالي وتطبيق قواعد تصحيح السند على هذه الروايات أيضا تبين مما تقدم بأنه لا تثبت عندنا إلا رواية واحدة تامة السند، وهي صحيحة زرارة التي يرويها عنه ابن بكير، هذه الرواية تامة السند. أما باقي الروايات فهي ليست تامة سندا، وبناء على هذا أيضا لا توجد مشكلة التهافت في ماذا؟ في المتون، لأنه لا يثبت عندنا إلا متن واحد ورواية واحدة، فلا بد أن تجعل هي المعيار في البحوث الآتية، ولا يوجد تهافت أصلا. نعم، في خصوص الرواية الأولى من الطائفة الأولى وهي صحيحة زرارة التي يرويها عنه ابن بكير والتي رواها المشايخ الثلاثة، هذه الرواية يوجد فيها ماذا؟ ليتام سندا بحسب الفارض، هذه يوجد فيها تهافت أشرنا إليه في الدرس السابق، وهو أنه فاء التفريع موجودة في ما ينقله الشيخ الكليني والشيخ الطوسي لهذه الرواية، في نقل الشيخ الطوسي والشيخ الكليني والطوسي لهذه الرواية، بينما في نقل الشيخ الصدوق لهذه الرواية فاء التفريع غير موجودة. فإذا قيل بوجود تهافت من هذه الجهة، حينئذ هذا التهافت يكون ثابت، لأن المفروض أن هذه الرواية تامة سندا. الشيخ الصدوق ينقلها بشكل، والشيخ الكليني والشيخ الطوسي ينقلها بشكل آخر. كما أنه لو بنينا على بعض المباني الرجالية التي يعني تلتزم بصحة كثير من الأخبار استنادا إلى بعض المباني الرجالية التي قد لا نقول بها، من قبيل أن يلتزم بأن جميع ما في الكتب الأربعة تام السند وصحيح، أو يلتزم بأن كل الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة المشهورة هو ماذا؟ صحيح، يتعامل معه معاملة الرواية الصحيحة والحجة، أو يلتزم ببعض المسالك التي توسع من مسألة التوثيق وبالتالي إثبات صحة الرواية، من قبيل أن يبنى على أن شيخ الإجازة يكون ثقة وأمثال هذه المباني. بناء على هذه المباني قد تثبت عندنا حجية أكثر من رواية من الروايات ماذا؟ السابقة، وحينئذ يقع التهافت بلحاظ بعض الموارد التي ذكرناها سابقا. إذن هذا الكلام في المقام الثاني هو كلام في الحقيقة مبني على ماذا؟ مبني على بعض المباني التي قد يقال بها في ماذا؟ في إثبات حجية الخبر. بناء على تلك المباني سوف يقع التهافت في المتن بالنسبة في ماذا؟ في هذه الروايات التي تتعرض لهذه القاعدة. بل على بعض المباني الصحيحة وهو يعني على المباني الأخرى أيضا قد يقع يحتاج إلى استئناف هذا الباحث في ماذا قلنا بماذا بصحة الرواية الأولى، كما قلنا لوجود الاختلاف في نقل هذه الرواية الحجة المعتبرة بين الشيخ الصدوق من جهة وبين الشيخ الكليني والشيخ الطوسي من جهة أخرى. فلا بد أن نبحث أن هذا التهافت كيف نعالجه، كيف نعالج هذا التهافت. ومن هنا يقع البحث إما حقيقيا وإما افتراضيا في أنه لو تمت هذه الروايات الدالة على هذه القاعدة فيوجد فيما بينها تهافت، فكيف يمكن علاج هذا التهافت الموجود في متون هذه الأخبار؟ هذا محل كلامنا. في الدرس السابق بينا موارد للتهافت، قد يدعى وجود تهافت بين هذه الأخبار بلحاظ تلك الموارد. ما بينا ثلاث موارد الظاهر. المورد الرابع اللي قد يقال بأنه هناك تهافت أيضا غير ما تقدم، هو أن يقال بأن رواية ابن مسكان عن زرارة اللي يرويها الشيخ الكليني وينفرد بروايتها، هذه المخاطب بالعبارة بفقرة الاستدلال اللي هي لا ضرر ولا ضرار، المخاطب بها هو سمرة بن جندب، هو الذي خوطب بهذه العبارة بعد أن قال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنك رجل مضار، وخوطب بها العبارة لا ضرر ولا ضرار. بينما المخاطب بهذه العبارة في باقي الروايات هو الأنصاري وليس هو ماذا؟ سمرة بن جندب. خطب بذلك الأنصاري بعد أن أمر بقلع الشجرة والرمي بها عليه، وقيل لا ضرر ولا ضرار. فالمخاطب بهذه الفقرة في سائر الروايات هو الأنصاري، الرجل الأنصاري بعد أمره بقلع الشجرة، بينما المخاطب بهذه الرواية بحسب رواية عبد الله بن مسكان هو ماذا؟ هو سمرة بن جندب. ومن هنا قد يقال بأنه يقع التهافت حينئذ، لأنه روايتان تنقلان قضية ماذا؟ واحدة وقصة واحدة، وهي قصة سمرة بن جندب مع الأنصاري. في رواية المخاطب بهذه الفقرة هو سمرة، وفي الروايات الأخرى المخاطب هو ماذا؟ هو الأنصاري. بناء على أن المخاطب سمرة حينئذ ما العلاقة حينئذ يكون ماذا؟ هذه الفقرة ليس لها علاقة بمسألة قلع الشجرة، ما العلاقة بقلع الشجرة؟ نقول لأنك رجل مضار لا ولا ضرر ولا ضرار في ماذا؟ ولا ضرر ولا ضرر ولا ضرار. فحينئذ تكون أشبه بالتعليل للحكم التكليفي المذكور في صدر الرواية حينما أمر سمرة بماذا؟ بأن يستأذن عندما ماذا؟ عندما يدخل إلى عذقه، لأن الرسول أمره بأن يستأذن هو أبا، فكأنه هاي جاية لتعليل ماذا؟ هذا الحكم التكليفي. ما لها علاقة بمسألة قلع الشجرة وجواز قلع الشجرة؟ لأن هذه وردت في روايات أخرى. المخاطب بهذه الفقرة هو نفس الأنصاري عندما أمر بقلع الشجرة وأن يرميها إليه، وعلل ذلك بماذا؟ بأنك رجل بماذا؟ بأنه لا ضرر ولا ماذا؟ ولا ضرار. فهنا يختلفان، يعني هذه الروايات تختلف أيضا من هذه الجهة. هذا أيضا مورد في الاختلاف فيما بين هذه الروايات بلحاظ المتن. سنبين ماذا كيفية وقوع التهافت بلحاظ هذه الجهة. المورد الخامس والأخير هو قيد في الإسلام. قيد في الإسلام ورد كما تقدم في مرسلة الشيخ الصدوق لهذه القاعدة، لفقرة القاعدة ورد في ذيلها قيد في الإسلام، بينما لم يرد قيد في الإسلام في باقي الروايات التي قرأناها لم يرد قيد في الإسلام. نعم سيأتي أنه قيد في الإسلام ورد في روايات أخرى عامية، لكن في الروايات المتقدمة من طرقنا لم يرد قيد في ماذا؟ في الإسلام. هنا أيضا قد يقال بوقوع التهافت بين ماذا؟ بين رواية فيها هذا القيد وبين سائر الروايات الخالية عن هذا القيد، لأنه في الإسلام قد يستفاد منها معنى لا يستفاد من الفقرة إذا كانت خالية عن هذا القيد هذه الموارد التي تذكر في المقام كموارد للتهافت بين متون هذه الأخبار. الآن نجي إلى هذه الموارد. بالنسبة إلى المورد الأول، كان يقول بأن في رواية الحذاء المتقدمة، رواية الحذاء كان إذا نتخطرها، رواية الحذاء يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه عن الحسن الصيقل، اللي قلنا بأنه غير تام سندا وبينا من أي جهة تكون غير تام سندا. التهافت الأول يقول أن هذه الرواية اللي تنقل قصة سمرة بن جندم مع الأنصاري هذه لا توجد فيها فقرة لا ضرر ولا ضرار، أصلا ما موجودة بها الفقرة، ثم ليش لا وجود فيها، في حين أن سائر الروايات التي تتحدث عن هذه القصة يوجد فيها فقرة لا ضرر ولا ضرار. ومن هنا قد يقال بأنه يقع تدافع وتهافت بين المتون التي تنقل هذه القضية الواحدة والواقع الواحدة. واحدة تقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، بينما هذه الرواية رواية الحذاء لا تنقل ذلك، لا تقول بأن النبي قال لا ضرر ولا ضرار، فيدعى وجود تهافت من هذه الجهة. هذه الدعوة واضحة الوهم، واضحة عدم التمامية، وذلك باعتبار أنه ماكو تهافت ولاكو تدافع بين الرواية التي تذكر هذه الفقرة وبين الرواية التي لا تذكر هذه الفقرة. هذه الفقرة الموجودة في سائر الروايات لا يوجد ما ينافيها، لأن رواية الحذاء صحيح هي ساكتة عن هذه الفقرة، لكن لا يفهم من رواية الحذاء أنها تشهد بنفي هذه الفقرة، فقرة لا ضرر ولا ضرار ليس فيها شهادة بماذا؟ بنفي وجود هذه الفقرة فيما تتحدث عنه هذه الرواية من قصة سمرة بن جندم مع الأنصاري، ليس فيها شهادة بالنفي حتى يقع التهافت بينهما. لعل الحذاء عندما روى هذه الرواية كان غرضه يتعلق بنقل هذا المقدار الذي نقله في نفس الرواية، هذا المقدار الذي نقله هو غرضه يتعلق بذلك فنقله، فعندما سكت عن نقل هذه الفقرة، فقرة لا ضرر ولا ضرار، هذا ليس شهادة منه بنفي صدور هذه الفقرة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ليس شهادة منه بالنفي، ليس شهادة منه بعدم وجود هذه الفقرة، لا، وإنما لعل احتمال نحتمل أن غرضه يتعلق بنقل ما نقله، هذا المقدار الذي نقله ونقله بهذا الشكل وأهمل نقل شنو الباقي. هذا لا يعني أنه هو يشهد بعدم وجود هذه الفقرة في القضية التي ينقلها. ليس في كلام الحذاء في رواية الحذاء شهادة بنفي ماذا؟ بنفي وجود هذه الفقرة في هذه القضية، وعليه فحينئذ لا موجب لوقوع التنافي والتدافع. بعبارة أخرى أنه لو كان هذا المحذوف يؤثر في المعنى الذي ينقله الحذاء حينئذ نقول بأنه يكون عدم ذكره شهادة منه بماذا؟ بعدم وجود هذه الفقرة. لكن هذه الفقرة لا تؤثر فيما نقله الحذاء، والحذاء نقل قضية واقعة وليس فيها ماذا؟ ليس فيها هذا الذيل وهذه فقرة الاستدلال. ليس في ذلك ماذا؟ شهادة بنفي وجود ماذا؟ هذه الفقرة، لأن وجود هذه الفقرة لا يؤثر في المعنى الذي يريد إثباته وينظر إليه الحذاء عندما نقل هذه الرواية، ما دام أن تلك الزيادة الموجودة في سائر الروايات والمفقودة في هذه الرواية لا تؤثر على المعنى الذي يراد إثباته في هذه الرواية، حينئذ لا يكون لكلام الحذاء ظهور في ماذا؟ في نفي تلك الزيادة وعدم وجود تلك الفقرة، ومن هنا لا يكون كلامه متهافتا مع ماذا؟ مع سائر الروايات. ففي الحقيقة لا يوجد تهافت على هذا الشكل بين هذه الروايات. هذا نقل زيادة، ذاك سكت عن الزيادة، مو أكثر من هذا نقدر نقول. أحد الراويين نقل الزيادة، الآخر سكت عن هذه الزيادة، ما أكثر الوقائع التي ينقلها شخصان. يكتفي شخص بنقل بعض هذه الواقعة، أجزاء من هذه الواقعة، لأن غرضه يتعلق بذلك، بينما الآخر يكون حريص على ماذا؟ على نقل جميع ما حدث في تلك الواقعة. ما نحن فيه من هذا القبيل في الحقيقة، ومن هنا لا يكون لكلامه ظهور في نفي وجود الزيادة حتى يكون منافيا للروايات التي تنقل هذه الزيادة. اللي نقل الحذاء هو هذا: ما أراك يا سمرة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال له: ما أراك يا سمرة إلا مضارا، اذهب بيا فلان فاقلعها واضرب بها وجهه. هو غرض أن يبين الحكم، يبين هذا الحكم أنه اقلع هذه واضرب بها شنو وجهه، ولم يتعلق غرضه بنقل ما حدث بتمام ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله في هذه القضية. يعني الاستدلال على ذلك بفقرة لا ضرر ولا ضرار، هو لا يتعلق غرضه بذلك، يتعلق غرضه ببيان أن النبي أمر بماذا؟ بقلع الشجرة، أمر الأنصاري أو أمر شخصا آخر ما أدري، يا فلان أمره بماذا؟ أمره بقلع الشجرة وبأن يضرب بها وجهه، وسكت. هذا ليس في كلامه شهادة على نفي تلك الفقرة الموجودة في سائر الروايات. هذا المورد الأول. المورد الثاني الذي تقدم ذكره هو دعوى وجود التهافت بلحاظ فاء التفريع الموجودة في الرواية التامة سندا بحسب نقل الشيخ الكليني والشيخ الطوسي، وعدم وجود هذه الفاء للتفريع في نقل نفس الرواية من قبل الشيخ الصدوق، فقد يقال بوجود تهافت. الشيخ الكليني والشيخ الطوسي ينقلونها بهذا الشكل: اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. هاي فاء التفريع الظاهرة في التعليل والتفريع، بينما الشيخ الصدوق ينقل الرواية بشكل آخر يعني بدون فاء التفريع، يقول: فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأنصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه وقال: لا ضرر ولا ضرار، بلا فاء التفريع. فحينئذ قد يقال بأنه النقل الأول للرواية اللي بيفاء التفريح هو ظاهر بل لعله صريح في ماذا؟ في تعليل الأمر بالقلب الشجرة، أمره قال له شنو الرواية؟ اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. هذا تعليل لماذا؟ للقلع ورمي الرمي بها إليه، فتكون مرتبطة بمسألة القلع وتعليل لمسألة القلع وتفريع عليه. هذا بحسب نقل الشيخ الكليني والشيخ الطوسي. وأما بحسب نقل الشيخ الصدوق ما بيها هذا الظهور، ما بيها ظهور في ماذا؟ في مسألة أنها قضية مرتبطة بمسألة القلع وتعليل لمسألة ماذا؟ لمسألة القلع. وإنما الموجود كما قرأناها هكذا، اذهب فاقلعها، في مسألة الشيخ الصدوق، في رواية الشيخ الصدوق موجود هذا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله الأنصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه، وقال لا ضرر ولا ضرار. قد واحد يقول بأنه ما بها شيء، يعني ما بها صراحة ولا ظهور مثلا في ماذا؟ في كونها تعليل في مسألة القلع، ومن هنا يختلفان من هذه الجهة، وإنما لعله هي تعليل للحكم التكليفي الذي أمر بها ماذا؟ أمر به سمر في بداية الرواية من وجوب الاستئذان عندما يدخل إلى عذقه، تعليل الحكم التكليفي. أو لا تكون جملة مستقلة ما لها علاقة بما قبلها، جملة مستقلة ليس لها علاقة بماذا؟ بما قبلها، فيختلفان من حيث النتيجة، ويقال بوجود التدافع والتهافت بلحاظ ذلك. لكن الصحيح هو أنه أيضا لا يوجد تهافت من هذه الجهة، وذلك باعتبار أن ما ذكره الشيخ الصدوق من عندما نقل هذه الرواية صحيح ما جاء فاء التفريع، لكن التفريع والتعليل مو دائما منوط ومرتبط بوجود الفاء، بحيث إذا ما موجود الفاء فإذا هذا مو تعليل ولا تفريع، إذا موجود يكون تعليل. لا يفهم كلام الشيخ الصدوق قد يكون كلام الكليني، نقل الشيخ الكليني ونقل الشيخ الطوسي يعني أظهر في التعليل وفي التفريع من كلام الشيخ الصدوق، لكن هذا لا ينفي ظهور كلام الشيخ الصدوق أيضا في ماذا؟ في التفريع. يعني واضح التفريع في كلام الشيخ الصدوق، هو قال فأمر الأنصاري، فأمر شنو العبارة؟ فأمر الأنصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه، وقال لا ضرر ولا ضرار. خصوصا إذا التفتنا إلى نكتة تقدر توضح لنا لماذا لم يذكر فاء التفريع الشيخ الصدوق، وهي أنه الشيخ الصدوق ليس بصدد نقل لفظ الرواية كما هو الحال بالنسبة إلى الشيخ الكليني والشيخ الطوسي، ذولاك يريدون أن يقولون لفظ الرواية، قال رسول الله كذا كذا إلى آخره، بينما الشيخ الصدوق ظاهر العبارة اللي يذكرها هو أنه في مقام نقل المعنى، في مقام نقل فعل الرسول، ماذا فعل الرسول، ولذا قال في عبارة شنو؟ فأمر رسول الله الأنصاري أن يقلع النخلة، ما قال قال رسول الله اذهب فاقلعها كما في نقل الشيخ الكليني والشيخ الطوسي، وإنما هو يريد يحكي فعل الرسول، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم الأنصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه، بعد ما يقدر يقول فإنه لا ضرر شنو ولا ضرار، هذا فإنه فالتفريع تناسب نقل الرواية لفظا، قال رسول الله يجي يقول قال الأنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه جزء من مقول القول قول الرسول قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا ضرر ولا شنو ولا ضرار. لكن ليجي يحكي المعنى، يحكي فعل الرسول ويقول أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأنصاري أن يقلع الشجرة ويلقيها إليه، ما له معنى أن يقول فإنه لا ضرر شنو ولا ضرار، وإنما عبر عنها بتعبير آخر قال وقال لا ضرر ولا شنو ولا ضرار. على كل حال العبارة فيها ظهور في ماذا؟ في التعليل، ومن هنا لا تكون منافية لفاء التفريع التي موجودة بحسب نقل الشيخ الكليني والشيخ الطوسي. و هذا بناء على ظهور كلام الشيخ الصدوق في التعليل أيضا، وإن كان فاء التفريع ما موجودة. سواحد يجي يناقش في هذا ويقول ما بيها ظهور في التفريع، ما بيها ظهور في التعليل، لنقل ما بيها ظهور في التعليل، لكن ما بيها ظهور في نفي التعليل. فإذا تنزلنا وقلنا أن عبارة كلام الشيخ الصدوق الخالي من فاء التفريع ليس له ظهور في التفريع، لكنه لا إشكال في أنه ليس له ظهور في نفي التفريع ونفي التعليل، ما بيجي ظهور. فإذا ما بي ظهور في نفي التعليل حينئذ ماكو مشكلة، ماكو تهافت. يعني التهافت إنما ينشأ عندما يكون الكلام الثاني ناظر في نفي ما يثبته ماذا؟ الكلام الأول، ناظر في نفيه، ذاك يذكر زيادة، هذا الثاني ما يذكر الزيادة وكلامه ظاهر في نفي تلك الزيادة، يقع تهافت بينهما. أما إذا كان الثاني الكلام الثاني ليس له ظهور في نفي ذلك، ساكت عنها. سلمنا أنه ليس له ظهور في التعليل بحيث يوافق الكلام الأول، تنزلنا عن ذلك، لكن ليس له ظهور في نفي التعليل حتى يكون متهافتا مع ماذا؟ مع النقل الأول. هذا بالنسبة إلى المورد الثاني للتهافت. المورد الثالث للتهافت هو اللي ذكرناه اليوم، وهي أن المخاطب بفقرة لا ضرر ولا ضرار في رواية ابن مسكان هو سمرة ابن جندب، بعد أن قال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنك رجل مضار، إنك رجل مضار. من هنا يقال بأن الرواية، هذه الرواية ليس لها رابط بمسألة قلع الشجرة، وليست تعليل لماذا؟ لمسألة قلع الشجرة. ولذا مسألة قلع الشجرة ذكرت بعدها في رواية ابن مسكان. نقرأ الرواية حتى تكون المسألة واضحة. رواية ابن مسكان هذه اللي موجودة في الكافي صفحة 294، هي غير تامة سندا. هذه يتحدث بها، نقرأ منها من قوله أمره أن فلان قد شكاك وزعم أنه أنك تمر عليه وعلى أهله بغير إذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل، فقال أستأذن في طريقي إلى عذقي، فقال رسول الله إلى آخره لك عذق في الجنة، ويقول لا أريد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسمرة يعني إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. أيوة، ولا ضرر المخاطب بسمرة مو الأنصاري. وجاء هذا الحديث لهذه فقرة الاستدلال بعد قول الرسول له صلى الله عليه وآله، بعد قوله له إنك رجل شنو مضار. بعد ذلك قال ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فقطعت ثم رمي بها إليه. فقد يقال بأن هذه الرواية ليس لها علاقة بمسألة القطع، وإنما هي خطاب لسمرة ابن جندب. وهذا يجعلها يعني ليس لها ظهور في كون الفقرة تعليل لمسألة القلع كما هو ظاهر باقي الروايات. باقي الروايات اللي تتحدث عن قصة سمرة بن جندب هي تأتي بهذه الفقرة في مقام تعليل ماذا؟ القاطع. قطع الشجرة والرمي بها إلى تأتي تعليل خصوص رواية الصحيحة سندان لإنفاء التفريع كما قلنا فيها، فإنه لا ضرر ولا ضرار، فإنه لا ضرر ولا ضرار، فهي جاية في مقام تعليل مسألة القاطع، بينما هاي لا ما جاية تعليل مسألة القاطع، وإنما هي ذكرت بعد قوله فإنك رجل مضار، فلعله تعليل كما قلنا للحكم التكليفي، الحكم التكليفي المتوجه لمن؟ إلى سمرة بن جندب. هذه يعني هذا التهافت بهذا الشكل قد يجاب عنه بأن الفقرة بأنه من المحتمل أن تكون الفقرة صادرة مرتين منه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مرة خوطب بها سمرة بن جندب، ومرة خوطب بها ماذا؟ الأنصاري، وعندما خوطب بها الأنصاري جعلت تعليلا لمسألة ماذا؟ قلع الشجرة، جعلت تعليلا لمسألة قلع الشجرة، لكن عندما خوطب بها الأنصاري لم تجعل تعليلا لمسألة قلع الشجرة، وإنما هي خوطب بها ذاك تكون تعليل شيء آخر، تعليل لي كما قلنا لوجوب الاستئذان عندما يدخل إلى ماذا؟ إلى عذقه، أنه يدخل إلى عذقه بالاستئذان. رسول صلى الله عليه وآله قالوا لا يجب عليك الاستئذان، لا يجب لك أن تدخل هكذا بلا إذن، لماذا؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار عندنا، لا ضرر ولا ضرر، فعلل بها مسألة وجوب الاستئذان. فيطرح احتمال أن تكون الفقرة ذكرت مرتين، مرة خوطب بها سمرة ومرة خوطب بها الأنصاري، عندما خوطب بها الأنصاري وقعت تعليلا لمسألة قلع الشجرة، اقلع الشجرة، تصرف في مال الغير هذا وبهذا الشكل اللي قد يؤدي إلى تلف الشجرة مثلا. خب هذا شنو التعليل مالته؟ تعليمات أنه لا ضرر ولا ضرار. ومرة خوطب بها سمرة ووردت تعليلا للحكم التكليفي الذي وجه إليه بأنه يجب عليك الاستئذان عندما تدخل إلى عذقك، ومن هنا لا يقع تهافت بين ماذا؟ بين كون الفقرة خوطب بها الأنصاري في سائر الروايات، وكون الفقرة خوطب بها سمرة في رواية ماذا؟ في رواية من هو هذا النبي؟ في رواية ابن مسكان، في رواية ابن مسكان خوطب بها سمرة، ماكو تهافت بينهما، لأننا نحتمل أن ماذا؟ أن الفقرة صدرت مرتين من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الواقعة، مرة خوطب بها هذا ومرة خوطب بها ماذا؟ هذا. وهي الفقرة أيضا قابلة لأن تكون علة في كلا المقامين، يعني الفقرة لا ضرر ولا ضرار يتقبل أن تكون علة للحكم التكليفي اللي هو وجوب الاستئذان، وتقبل أن تكون علة لهذا الحكم الوضعي وهو جواز القلع وأن يرمي بها المن إليه، مو الحكم التكليفي وإنما هذا اللي يفهم من عدم الضمان وعدم الكذا ويجوز القلع إلى آخره. على كل حال هذا احتمال أن تكون الرواية صادرة مرتين يدفع ماذا؟ يدفع هذا التهافت. انتهى الوقت.